إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القدوة العظمى للمسلمين، ومن باب أولى هو المثل الأعلى للدعاة إلى الله عز وجل. فإذا كان كل مسلم يجب عليه أن يقتدي به، فالدعاة أولى الناس بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفات المصلح الأعظم والمربي الأكمل صلوات الله وسلامه عليه. ما أحوجنا اليوم إلى تلمس وتقفي أثره حتى نكون حقا دعاة إلى الله عز وجل. إن الدعوة إلى الله منزلة سنية ورتبة عالية، كيف لا؟ والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي ليس هناك أحسن من ذلك، وليس هناك أعلى ولا أفضل من ذلك. إن هذه الرتبة السنية لا تنال بمجرد أن أقف على المنبر أو أن أقوم خطيبا في جموع كثيرة أو قليلة. إن الدعوة إلى الله صفات وأخلاق وأشياء يجب أن تتوفر في أهلها، فإذا نالها شخص وإن لم يكن خطيبا مفوها ولا خطيبا مسكعا، وإن لم يكن ممن يأخذ بألفاظه وصرخاته تلابيب القلوب قد يكون داعية إلى الله وهو ليس كذلك، قد يكون داعية إلى الله وهو قليل العلم إذا كان صادقا بالذي يعرفه. غلام أهل الأخدود لم يكن حافظا ولا مؤلفا ولا مصنفا، وهدى الله به قرية تعبد ربا من دون الله عز وجل، وأسقط به الله أسطورة ملك جبار يدعي أنه رب. وما كان ذلك كذلك إلا بصدق هذا الغلام وثباته على الحق ورسوخ قدمه ويقينه فيما علم أنه حق. نعم، العلم هو زاد الدعاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا دعوة إلا ببصيرة، لكن قد يكون الإنسان ضئيل العلم ويدعو بقدر ما عنده من العلم لا يتجاوز ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فمن كان يعرف الآية وتفسيرها ومعناها ويعرف الناسخ والمنسوخ منها ويعرف ما يعارض مدلولاتها من أدلة من الكتاب والسنة ويفقه هذه المسألة فله أن يبلغها، ولا يشترط أن يكون قد حوى العلوم وحاز الفنون حتى يتكلم، لكن بشرط ألا يتكلم إلا فيما يحسن ويفهم. من صفات الدعاة إلى الله الرفق واللين مع المدعو، ومن باب أولى مع بعضهم البعض. وما أحوجنا إلى هذه الصفة اليوم، هذه الصفة ما أحوج الدعاة إلى الله إليها، وإن فقدنا هذه الصفة فقد فقدنا الخير كله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما فارق شيئا إلا شانه. ويقول: ما أعطي أهل بيت عطاء خيرا وأوسع من الرفق، ومن حرم الرفق فقد حرم الخير كله. هذه أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه سيرته العملية مع مخالفيه حتى وإن كانوا ليسوا بمسلمين. ذاك اليهود الذي جاء وقال: السلام عليك يا محمد، السلام يعني الموت والهلكة، وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه كما وصفهم الله ويلحنون في القول من أجل أنه يوهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسلم عليه، والحقيقة أنه يدعو عليه بدل السلام وبدل العافية والنجاة يدعو عليه بالهلك والدمار. السلام عليك يا محمد، أي الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وعليك، رد عليه تحيته. عائشة كانت جالسة ليست ببعيدة، سمعت هذا اللفظ الذي يدل على مكنون قد امتلأ حقدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: بل السلام عليكم يا إخوان القردة والخنازير. وهنا أنبه على أنه شائع على ألسنة كثير من طلبة العلم إذا تكلموا عن اليهود قالوا: أبناء القردة والخنازير، وليس ذلك صحيحا. إخوان نعم، كما قالت عائشة، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مسخ الله أمة فجعل لها عقبا ونسلا. إذن بنو إسرائيل الذين مسخوا قردة وخنازير لم يكن لهم عقب ولم يكن لهم نسل، حتى نقول هؤلاء أبناؤهم، لا، إخوانهم. ولذلك عائشة عربية بسليقتها، فقيها بقربها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: السلام عليكم يا إخوان القردة والخنازير. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة. قالت: ألم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما رددت عليهم؟ قلت: عليكم يا عائشة عليك بالرفق، فإنه ما خالط شان إلا زانا وما فارق شان إلا شانا. يقول هذا لعائشة وهي تنتصر لله ولرسوله وتنتصر لصاحب الرسالة والنبوة وتغضب لله لا لنفسها. يقول لها ارفقي، وهي تخاطب يهوديا يدعو على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا اليوم إلى الرفق ببعضنا، الرفق بالمسلمين، الرفق بمن ندعوهم إلى الله، الرفق بمن استجابوا إلى الله، الرفق برواد المساجد، الرفق بمن يأتون إلى المساجد. ليس من المعقول أن ننادي في الناس أن هلموا إلى الله هلموا إلى الله، فإذا جاءوا إلى الله قمنا نختلف معهم ونتضارب ونتهاوش معهم. إلى ما ندعوهم إذن؟ إلى ما ندعوهم؟ نحن ندعوهم إلى أن يستجيبوا لله، فإذا استجابوا لله قمنا بعد ذلك نختلف معهم، وهذا يسب هذا وهذا يسب ذاك، وهذا ينقل إشاعة عن هذا وهذا ينقل إشاعة عن ذاك، ونقل الإشاعات مصيبة وليس من عمل أهل الإيمان الراسخ، إنما هو من عمل المنافقين ومن عمل مرضى القلوب. نقل الإشاعات وإشاعة الفحشة بين المؤمنين، قال فلان كذا قال فلان كذا، هل سمعته؟ قال لا، سمعت واحدا يقول. إيش هذا الواحد؟ ثقة. ومن أنت حتى توثق؟ من أنت حتى تقول فلان ثقة وفلان ضعيف؟ وإذا كنا نحن في علم الحديث نتحرى الدقة في نقل الكلام ونقول هذا مدلس وقد عنعن وهذا يروي عن كذا ويروي عن كذا، ما بالنا في إشاعات تعصف بالأمة وهي الحالقة، لا أقول حالقة الشهر ولكن حالقة الدين، فساد ذات البين. ما بالنا نأتي في هذا الأمر العظيم ونكون أكثر تساهلا في التوثيق، ونقبل من المجاهيل ومن يعني المقاطيع والمراسيل ومن لا نعرف عنه شيئا نقبل كلامه، مع أنك لو سمعت كلاما فإن الناس يختلفون في فهم الكلام وسماعه. رب رجل يسمع كلاما لا يفهمه ومن ثم ينقله خطأ، ورب رجل يسمع كلاما ويفهمه لكن عند النقل ينقله خطأ والحق قد يعتريه سوء تعبيره. بل بلغ ببعضهم من التخليط في هذا الباب الشيء الشنيع، حتى قيل في ذلك أقول له زيد فيسمع عامرا ويكتبها سعدا وينطقها عمرا. أقول له حدثنا زيد فيكتب حدثنا عامر، أو فيسمعها عامر ثم بعد ذلك يكتب حدثنا سعد، ثم إذا جاء يحدث يقول حدثنا عمرو. شوف كيف لف على الأسماء. أقول له زيد فيسمع عامرا ويكتبها سعدا وينطقها عمرا. وبعض الناس ليس كل من يسمع يفهم، وليس كل من يفهم يحسن النقل، وليس كل من يحسن النقل يحسن الأسلوب، فرب كلمة يسيرة تقولها في وسط جو مفعم بطباع معينة تكون لها معنى آخر. كان أحد الملوك جالسا فسمع من يوشي بأحد الصالحين عنده فيقول فلان فعل وفلان فعل وفلان فعل، فبعض الجالسين يحقد على هذا الرجل الصالح فقال سبحان الله، مستعظما لما نقل عن هذا الرجل. فقال الملك ما علمت أن سبحان الله يعصى بها الله إلا الآن، مع أنه قال سبحان الله لكن سبحان الله هذه فيها تحريض، فيها تقوية، فيها تحريش، مع أنه قال سبحان الله فقط. نقل عن أحد الصالحين لأحد الملوك، نقل عنه قول، فبعض الجالسين يقول سبحان الله مستعظما لهذه المقالة، فقال ما علمت أن سبحان الله يعصى بها الله إلا في هذا الموضع. انظروا، لابد أن يكون الإنسان دقيقا وحارسا على قلبه وعلى نيته
لابد أن يعرف حتى كلمة سبحان الله التي تسبيح التي هي ذكر لله عز وجل قد تكون معصية إذا قلتها في سياق يضر لا ينفع. العلم يكون نافعا لا يكون ضارا. كذلك عندما تنقل كلام رجل أو كلام عالم أنت ما سمعته، وإن سمعت ما فهمت، وإن فهمت ما تحسن نقله والتعبير عنه، وإن أحسنت النقل ما تحسن معرفة الظروف التي يحاط بها هذا النقل أو التي تحيط بهذا النقل. ما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نستشعر المسؤولية في هذا الوقت، إنها هجمة شرسة على الدعوة والدعاء، إنها هجمة شرسة على المربين والمصلحين، إنها هجمة شرسة عالمية وإقليمية ومحلية على كل من يرفع لواء الفضيلة ولواء الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا إلى أن نتآلف. ولنا أسوة في سلفنا، لنا أسوة في من سبقنا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفق باليهودي ويرفق بالأعرابي الذي يقول اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ويعطي ذاك الذي يقول اعطني فإنه ليس من مالك ولا من مال أبيك، انظروا إلى هذا الجفاء، انظروا إلى هذه الغلظة، كيف كان يقابلها المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يقابلها بالرفق، يقابلها باللين، يقابلها بالعطاء ليؤلف قلوب الناس. إنما بعثت مبشرين ولم تبعثوا منفرين، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه القدوة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا كان عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال ما قال في رسول الله، وليس هناك أخس من قوله والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعد نفسه عزيزا والرسول ذليلا، وحاك المؤامرات وحاك المكايد والليل والنهار وهو يعمل ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب الحسد الذي أنضج الغيظ قلبه، حاول أن يطفئ نور النبوة وأن يشتت الأنصار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن باء بالفشل. والرسول يتألفه ويصبر عليه، إنه ذهب معه إلى أحد ورجع بثلث الجيش وقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إنه يأتي لأصحابه وما أن يسمع كلمة يريد أن يثير بها ضغينتهم على النبي عليه الصلاة والسلام إلا فعلها، ومع ذلك لما مات وسوذن في قتله فأبى، ولما مات قام ولفه في بردته الشريفة عليه الصلاة والسلام وقام ليصلي عليه، فتقدم فجذبه عمر، أين تذهب يا رسول الله؟ هذا منافق، تصلي على منافق؟ قال دعني يا عمر فإن الله قد خيرني، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، دعني يا عمر إن الله قد خيرني وأختار أن أصلي عليه. ثم قال والله لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر الله له لفعلت. هذه أخلاق الكبار، هذه أخلاق الدعاء، هذه أخلاق العظام الذين يدخلون التاريخ من أوسع أبوابه، هذه أخلاق الرجال الذين يغيرون وجه التاريخ ويديرون عجلة التاريخ إدارة صحيحة. أما من يغضب لنفسه ومن ينتصف لنفسه، أنت تكلمت فيه أتكلم فيك، أنت طعنت فيه أطعن فيك، أنت في منبرك تتكلم علي فأنا في منبري أسلخك وأحشي جلدك تبنا، هذا ليس الدعوة، وهؤلاء ليسوا دعاة، هذه جناية على الدعوة، هذه إساءة للدعوة. تعرفون ماذا يكون كان يقول أبو رجاء العطاردي أبو رجاء العطارد يقول: اللهم إني أصبح أتصدق بعرضي على من شئت من خلقك، يعني مسامح لكل من تكلم فيها. ولا يعظم الرجل إلا إذا ترفع، ولا يسمو الرجل ويحلق في سماء الفضيلة إلا إذا نزه نفسه عن النزول إلى الندية في المسائل الوقحة. فرد علي أرد عليك، سبني أسبك، تشتمني أشتمك. إذن إيش الفرق؟ الرسول كان يشتم فيقابل الإساءة بالإحسان، ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم. هذه الأخلاق، أخلاقه مع المنافقين، أخلاقه مع الأعراب، أخلاقه مع اليهود، كل هذا هل يريد منهم شيئا؟ لا، إنما يريد تأليفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى أحد، الرسول أشجع الناس وأكرم الناس، ولو طلب الله أن يجعل له الجبال ذهبا لفعلها، ولكن يريد أن يسن لنا كيف نكون دعاة مصلحين. جاء رجل من كبار العرب ومعه 300 رأس من الغنم، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر آنذاك: هل لك في النزال يا محمد؟ هل لك في النزال تنازلني؟ فقال له: ماذا لي لو غلبتك؟ الرسول ليس جبانا، أشجع الناس، أشجع من وطئ الحصى صلوات الله وسلامه عليه. قال: ماذا لي لو غلبتك؟ قال: لك 100 رأس من هذه الغنم. فصرع النبي عليه الصلاة والسلام، صرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ 100. فاشتاط الرجل غضبا، قال: هل لك في العود؟ تعود مرة أخرى وتنازلني؟ قال: نعم. وماذا لي؟ قال: 100 أخرى. فعاوده فغلبه فأخذ 200. فامتلأ الرجل حنقا، قال: هل لك في العود يا محمد؟ قال: نعم. قال: وماذا لي؟ قال: 100 الأخيرة. فعاوده فغلبه، فقال: اسمع يا محمد، والله ما وضع أحد جنبي الأرض من العرب، ما استطاع أحد من العرب أن يضع جنبي في الأرض إلا أنت، وهذه قوة من الله أعطاك إياها، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وهذه الغنم لك. النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء ينافس الناس في دنياهم، ولا جاء يجاريهم في مساعيهم الدنيوية، ولكن جاء يوجه، ولا جاء يحرم الدنيا عليهم، ولا جاء يحرم المباحات عليهم، إنما جاء يقول لهم: هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، وبقية الأشياء حلال لكم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه المحرمات كذا وكذا والبقية حلال. جاء يوجه الدنيا لعمارة الآخرة، جاء لعمارة الدنيا والآخرة. يجب أن نفهم الدين فهما صحيحا، الإسلام لا يتعارض مع الدنيا، الإسلام يأمر بعمارة الدنيا، والإسلام يأمر كواجب كفائي أن يحصل المسلمون على الدرجات العالية القوية في العلوم العصرية، لأن بها عمارة الدنيا، ولأن بها مواجهة الأعداء. الإسلام لا يحرم هذا، ولكن يحرم أن تتجه هذه الأشياء لحرب الإسلام ولحرب المكارم ولحرب الفضيلة، عند ذاك يأتي الإسلام ويحضر. أما ما دامت الدنيا مطية للآخرة، ما دامت الدنيا مطية للعمل الصالح، فنعم المال الصالح مع الرجل الصالح. وكان طلحة والزبير في وقت من الأوقات لهم من الغنائم ما بين دجلة والفرات. الإسلام ما يحرم أن تكون غنيا، ولكن يوجب على الغني إعطاء الزكاة وتصرف في مصارفها فقط، وبارك الله لك في مالك. الإسلام لا يحرم أن تكون لك شركات ولك مصانع، وأن يكون لك مثلا دراسات ومنح وغير ذلك، الإسلام لا يحرم هذا، ولكن حيثما كنت راقب الله. إذا دعيت إلى معصية فخف من الله، إذا دعيت إلى الظلم فتذكر قدرة الله عليك، إذا غلبتك نفسك على شيء فتذكر أن الله سيؤاخذك ويؤاخذ من وراءك، إذا فتح لك باب الزنا فلا تزني، فإن الزنا حرام، ومن يزني يزنى به وبأهل بيته، لأن هذه طبيعة في الناس، من حصل منه شيء يعاقب في أهل بيته. فالإسلام يحرم هذا فقط. إذن الدعوة إلى الله تحتاج إلى رفق، تحتاج إلى استيعاب، تحتاج إلى فهم شامل لمدارك هذا الدين ومقاصده وكلياته، لا أنها جزء ثم بعد ذلك نجهل الأجزاء ثم نعمم هذا الجزء على الأجزاء الأخرى مع التفاوت بينها. الإسلام يفرق بين حالة القوة وحالة الضعف. فالإنسان القوي في بلده ليس قد ضعيف، ويفرق بين حالة شيوع العلم وشيوع الإسلام وشيوع الدعوة وبين حالة ضعف الدعوة وضعف المتمسكين بها. هذه لا أحكام وهذه لا أحكام. فمن وضع هذا على ذاك أخطأ وجنى على الإسلام. الإسلام دين الأمة، الإسلام دين ودنيا، الإسلام قوة ورحمة، الإسلام حزم ولين، الإسلام سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. ليس الإسلام جانبا واحدا فقط، يجب أن نفهمه وأن نقدمه للناس بهذا المعنى الرائق الصافي. إنه دينهم ودين أبائهم ودين أسلافهم، نشأوا جيلا بعد جيل على الإسلام. نعم حصل جهل، نعم حصلت معاصي، نعم حصلت ذنوب وغفلات، لكن هذه أمة كما يقال تجرح ولا تذبح وتمرض ولا تموت، يبقى الخير فيها مستمرا. فيجب علينا أن نقدم الإسلام بهذا المعنى الجميل الصافي. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أريد أن أعرج على شيء من منهجية علماء هذه الأمة الأوائل الذين هم سلفنا الصالح في هذا المقام الذي تكلمت فيه، وهو الرفق في الدعوة إلى الله بالناس عامة وبالدعاة بينهم البين خاصة. مر بنا كيف عامل الرسول من هم خارج الإسلام، ويمر بنا الآن كيف كان العلماء فيما بينهم. هذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، يأتيه رجل أو يأتيه جماعة يطلبون العلم عنده، فيقول من أين أتيتم؟ قالوا من عند أبي كريب محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني، رجل ثقة حافظ من حفاظ الحديث وعلمائه. قالوا أتينا من عنده وجئنا نطلب العلم عندك. قال نعم الرجل، هو اكتب عنه، يوثقه ويمدحه. قالوا لكنه يقع فيك، سبك ويشتمك، لكنه يقع فيك. ايش قال الامام احمد؟ قال يقع في انا؟ اذا احذروا منه، لا تجالسوه، لا تسمعوا منه، لا تقرأوا كتبه، لا تسمعوا شريطه، لا تفعلوا كذا إلى غير ذلك. لا، الإمام أحمد أسمى من أن ينظر إلى نفسه لمجرد أخطاء بلغته، فقال ماذا أفعل؟ رجل صالح بلي بي، رجل صالح أكد أنه صالح، ولكنه ابتلي ببغضي وابتلي بالكلام فيه. إذن لا نجعل أنفسنا قبلة ولا نجعل أنفسنا وذواتنا كعبة يطوف الناس حولها ويقدسونها. من أكرمني وبجلني وأفسحه للشيخ إلى غير ذلك هذا أمدحه، ومن قال عنده أخطاء في كذا وكذا يجب أن يتراجع عنها، أبغضه وأتأطعن فيه وتناله السهام. لا، نحن بشر نخطئ ونصيب ونوطن أنفسنا على أن يخالفنا طلابنا فضلا عن زملائنا وفضلا عن من هم أكبر من ذلك، نوطن أنفسنا على ذلك. الإسلام ليس في طاغوتية، الإسلام ليس في اسمع وأدر ظهرك أو أدر وجهك، لا، الإسلام حوار تبين الإنسان الناس بالتي أحسن. وإذا كان الله يأمر بمجادلة أهل الكتاب بالتي أحسن، فكيف بمجادلة أهل الإسلام؟ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فهل يجوز أن نجادل أهل الإيمان بالتي أخشن؟ هل يجوز هذا؟ إذا كان الرجل الكتابي الذي يقول عزير بن الله والمسيح بن الله والله ثالث ثلاثة، واليهود الذي يقول يد الله مغلولة، واليهود الذي يقول الله فقير ونحن أغنياء، أمرنا أن نحاورهم بالتي أحسن. فكيف بأهل الإيمان؟ كيف بأهل الوضوء والصلاة؟ كيف بأهل المساجد والزكاة؟ هم أولى بالتلطف، لا سيما في الزمن الذي تكالب الأعداء عليهم. الأعداء يجتمعون على اختلاف دياناتهم واختلاف أعراقهم واختلاف يعني توجهاتهم، ولكن يوجدون قاسما مشتركا يتحدون عليه ويتكالبون علينا، ونحن مسائل الاتفاق بيننا أكثر وأعظم وأجل من مسائل الخلاف، فنبرز مسائل الخلاف فتطغى على مسائل الوفاق. ليس من الحكمة هذا، ليس من الحكمة هذا. قال أحمد: ماذا أفعل؟ رجل صالح بلي بي. ومدح الإمام أحمد إسحاق بن راهوية وقال: ما عبر النهر علينا أحد أفضل من إسحاق، ما عبر النهر علينا أحد أفضل من إسحاق. وأما الخلاف فلا يزال الناس يختلفون، يقول الإمام أحمد، وأما الخلاف فلا يزال الناس يختلفون. يختلفون، الخلاف ليس معناه أننا نفترق، أخالفك وتخالفني، وطالما أن عقولنا متباينة ومختلفة، وطالما أن إدراكنا وأفهمنا مختلف لتختلف، إذن لابد أن تكون أقوالنا مختلفة، لكن يجب أن نضبط الخلاف. إذا كنا نختلف في أصل من أصول أهل السنة فهذا الذي لا يقبل الخلاف، وأصول أهل السنة موجودة في كتبهم ومعتقداتهم. وإذا كنا نختلف في مسائل اجتهادية كتقدير المصالح والمسائل المصالح والمفاسد، أو مسائل فقهية كما اختلف العلماء، فيسعنا ما وسعهم. والذي يتبع منهج السلف يجب أن يتبعه في الإجماع وفي النزاع، إذا أجمعوا على قول لا نأتي بالثاني، وإذا اختلفوا على قولين لا نأتي بالثالث. وفي النزاع ننظر، كانوا يتنازعون في مثل هذه المسائل ولم يسب بعضهم بعضا، ولم يبدع، ولم يفسق، ولم يكفر، ولم يضلل أحدهم الآخر، إذن يسعنا ما وسعهم. ومن لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. لابد أن يسعنا ما وسعهم. اختلفوا ولا يزال الناس يختلفون. كم في الخلاف بين الإمام الشافعي وبين أبي حنيفة؟ خلافات كثيرة. بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، بين مدرسة أهل المدينة ومدرسة أهل الكوفة، خلاف كبير. عرف عن العلماء أحمد ومالك والشافعي يمثلون مدرسة أهل الحديث، أبو حنيفة يمثل مدرسة أهل الرأي، ومع ذلك يقول الشافعي: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأ الصحيفة. يدعو بعضهم لبعض ويترحم بعضهم على بعض، هكذا العلم. العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهل يتراحمون به. أما إذا كان العلم سببا للبغضاء فهذا علم بني إسرائيل الذين أورثوا الكتاب والذين أوتوا العلم، فما زادهم إلا بغضا وما زادهم إلا تناحرا. أما علم أهل الإسلام يجمع ولا يفرق، علم أهل السنة يؤلف ولا يشتت. العلم رحم بين أهله، تراحموا، تراحموا بالعلم. فهنيئا لك أن تكون من أهل العلم، ورب رجل ينفعك وطالب ينفعك أكثر مما ينفعك أبناؤك. رب طالب من طلابك يدعو لك وأبناؤك يلهون في المراقص والملاهي، أبناؤك الذين تسهر لهم الليل وتنفق عليهم من مالك وتكد وتجتهد من أجل أن تبني لهم وتعمر لهم وتكتسب لهم، ربما يأخذون مالك وينفقون في الملاهي وينفقون في آلات وفي مجالس الضياع والخنوع والضعف، ولا ينفعك إلا طالب أو داعية يدعو لك بظهر الغيب. العلم رحم بين أهل، تراحموا. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كم أوذي والمقام يطول في الحقيقة وخطبة الجمعة لا تتسع، لكن علينا أن ننضبط بمنهجية السلف. قد يقول قائل: ألم يأتي عن السلف هجران أهل البدع والتحذير من أهل البدع؟ أقول نعم، ولكن لذلك شروط. الشرط الأول أن يكون المخالف قد ارتكب بدعة كبرى مخرجة من السنة والجماعة. أما البدع الصغرى والبدع القولية والفعلية وبدع الألفاظ التي لا تصل إلى بدع الاعتقاد، فلا يزال السلف فيما بينهم يتواصون ويتواصلون مع وجود ذلك، مع وجود النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول أن تكون بدعة كبرى. الشرط الثاني أن يكون الذي وقع فيها قد أقيمت عليه الحجة وقد استوفى شروط التبديع وانتفت عنه موانع التبديع. أما من ينتسب إلى السنة ويقع في بدعة كبرى فلا يخرج من السنة إلا بعد بذل الجهد في إزالة الشبهة وقطع العذر. فإن لم نفعل ذلك فلنبدع ابن خزيمة الذي قال بقول الجهمية في مسألة الصورة، ولنبدع أبا إسماعيل الهروي الذي يلقب ابن تيمية وابن القيم بشيخ الإسلام الذي قال بقول الاتحادية، ولنبدع ابن مندة وابا حاتم الرازي اللذين قالا الإيمان مخلوق. فلنبدع هؤلاء جميعا، لن يبقى لنا أحد. يقول الذهبي: ولو أن كل من أخطأ قلنا عليه وأحضرناه وبدعناه ما بقي لنا أحد. ولو أن كل من أخطأ قلنا عليه وأحضرناه وبدعناه ما بقي لنا أحد. فيا أيها الأخوة الأفاضل ويا حملة اللواء، ارفقوا ببعضكم وأدركوا المرحلة التي تمرون بها، وتواصوا فيما بينكم وتناصحوا بالحسنى، ولا يمنع ذلك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن توصي أخاك بما يجب عليه، وأن تقول فلان أخطأ في كذا فلا يتبع فيما أخطأ فيه. ولكن الجوانب الأخرى جوانب مباركة ونافعة يؤخذ عنه فيها. انظروا سفيان الثوري مثل لنا بكلمة يسيرة منهجية السلف في هذا الباب. قالوا له: نأخذ عن ثور، ثور هذا ابن يزيد الكلاعي أحد الثقات الأثبات، ثور ابن يزيد الكلاعي أحد الثقات الأثبات في الحديث، ولكنه رمي بالقدر ببدعة القدر، ولا مجال لتفصيل هذه البدعة وما له ما عليها. فجاءوا يستشيرون سفيان الثوري: أناخذ عن ثور؟ نأخذ عنه؟ قال: نعم، خذوا عن ثور واتقوا قرنيه. خذوا عن ثور واتقوا قرنيه، شبهه بالثور، ثور من الجاموس والبقر الذي له قرون. فقال: خذوا عن ثور واتقوا بدعته لا ينطحكم بها، اتقوا البدعة التي عنده. هذا هو المنهج الصحيح. أليس أهل السنة أخذوا العلم عن القدرية، وأخذوا العلم عن المرجئة، وأخذوا العلم عن من رمي بالتشيع في الكوفة؟ أخذوا العلم عن هذا. ولو أخرجنا حديث المرجئة والخوارج ومن رمي بالتجاهم لا خلت الكتب من المصنفات من الأحاديث. ولكن كان أهل السنة ينظرون: هل الرجل يتوفر فيه الصدق؟ هل الرجل يتوفر فيه الضبط؟ أما فساق التأويل الذين وقعوا في البدع عن اجتهاد وتأويل، هذا لا يضير العدالة الحديثية ولا يضير أخذ الحديث عنهم. ألم نؤمر بأننا نتحد حتى مع ولي الأمر الفاجر ونسمع ونطيع له؟ ألم نؤمر بأننا نصلي وراء البر والفاجر حتى لا تتشتت جماعة المسلمين؟ لماذا كل هذا؟ من أجل الاعتصام بالكتاب والسنة وإظهار المسلمين بالقوة والتحالف والتآلف، لا إظهار المسلمين بالتنافر والتدابر. لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تنافروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إذن لابد أن تكون بدعة كبرى، لابد أن الواقع في ذلك تقام عليه الحجة. وأمر آخر لابد أن ينظر، لأن هذا من باب الأمر المعروف عن المنكر، مصلحة ما وراء هذا الحد تحذير وما يؤول إليه من مصلحة ومفسدة. فإذا كانت مفسدته أعظم من مصلحته فيؤخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان تغيير المنكر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يأتي بمنكر أكبر منه فمن المنكر أن تنهى عن المنكر. والكلام في هذا يطول وأشعر أني قد أطلت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى وجنبنا سبل الردى. اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. صلى الله على نبينا محمد.